الله وحسن مصر وحاجة من الطاقين وحسن على سبيل يا من هو السفا لفقس دوره الظاهر الباطن في ظهوره هاهنا بالنسبة إلى المصباح الثاني هل هو تكرار للمصباح الأول أو المراد منه نحن جديد غير ما هو مشار إليه في المصباح الأول أما المصباح الأول يا من وصف لماذا الاختفاء لأجل سبب الاختفاء لا لبحث ولا لحجاب ولا لساكر بل اختفى لفرق نوره شدة النور شدة التحقق لا نهاية الوجود ولا محدودية الوجود هي التي أوجبت الاختفاء فالاختفاء لشدة النور فيرجع في الحقيقة لا إلى معنى الاختفاء الراجع إلى المعنى الذاتي إلى المعنى الذاتي فالاختفاء ليس بصفة ترجع إلى الذات الإلهية بل هي لقصور الممكنات عن ذات لا نهاية الوجود اختفى لكن الاختفاء ليس من شأن الذات وليس صفة من صفات الذات بل صفة الذات شدة الوجود لكن شدة الوجود مختلفة عن الفاصلين عن المقصرين فإن ذكرناها بهذا فإن كان المعنى الأول في البيت هو هذا نأتي إلى المصراع الثاني فإن قلنا المراد الظاهر الباطن في ظهوره ظاهر لكنه باطن لكنه بسبب الظهور باطن في ظهوره صار المعنى الثاني عن المعنى الأول الظاهر أي ظاهر الباطن في ظهوره الظاهر الذي ظهوره إلا للبطون إلا للاحتجاب فعلة الاحتجاب هو الظهور فيصبح المصراح الثاني عين المصراح الأول فيكون تكرارا في البيت فجاء ليقول أن هنا قد نقرأ في بمعنى الظرفية وقد نقرأها بمعنى السببية أما بناء على الظرفية فلا تكرار في المصباح الثاني للأول لأنه بناء على الظرفية يفتح المعنى يا من هو اختفى لفرق نوره الظاهر في عين الظهور في ظرف الظهور بطونه يعني ظهوره عين بطونه وبطونه عين ظهوره فيصبح المصراع الثاني إشارة إلى أن تعدد الصفات مفهومي وليس بمصداقي فبحسب الحمل الأول تعدد ظهور وبطون وبحسب واقع الأمر وحده لأن الصفات بعضها مع بعض متوحدة بالذات الإلهية، فليس هناك صفة ظهور تقابل صفة بطون، ليس هناك رحمانية في قبال رحيمية، علم في قبال إرادة، بل صفات كلها متوحدة واحدة، كما وأنها مع الذات أيضا واحدة. فيصبح على معنى الظرفية المصراع الثاني يختلف عن المصراع الأول. المصراع الأول يقول: من اشتد ظهوره كان الظهور ولا نهاية الوجود احتجاب عن أعين القاصرين والمقصرين. فالظهور علة للاختفاء، والاختفاء عليته كامنة في من؟ في ذوات الممكنة، لا لستر وحجاب في الذات الإله. ويصبح المصراع الثاني إشارة إلى أن تعدد الصفات مفهومي وليس بمصداقي، فيكون لكل من المصراعين معنى لم تتكرر المعاني في البيت الواحد. وأرجو الالتفات إلى شيء، إذا قيل ظرفية لا تتصور المتصور الظرفية كما هي في وعاء الزمان ظرف ومضروب، كلا، المراد من الظرفية الواقع، يعني واقع عالم الربوبية، أنه لا تحدد هناك بين الصفات والذات ولا بين الصفات أنفسها، كما أنهم حينما يقولون وعاء الدار لم يريدوا أن المجرد في عالم الدهر والتجرد مضروفة والدهر ضعف لها، فلم يرد هذا، بل المراد إشارة إلى واقع الأمر. أما إذا قلنا أن المراد من في السببية، فهل يكون المصراع الثاني تكرارا للمصراع الأول؟ كأنه يصبح يا من هو اختفى لفرط، لماذا اختفى؟ علة الاختفاء ما هي؟ فرط الظهور شدة التحقق اختفاء على القاصرين والمقصرين. يصبح المعنى الثاني: الظاهر الذي ظهوره علة لاختفائه. يصبح المعنى الآخر فقط إما أنه بناء على جعله للسببية، الظاهر الباطن نتيجة المكون، كأنما في المصراع الأول جاء بالمقدمات من هو الظاهر الذي لشدة ظهوره مختفي، وكل ما كان لشدة ظهوره وكل ما كان شديد الظهور كان مختفيا على أعين القاصرين والمقصرين. فالنتيجة في المصراع الثاني الظاهر الباطن في ظهور، فمن كان هكذا النتيجة يكون ظاهرا في عيني، يكون ظاهرا وبسبب ظهوره يكون مختفيا. فكأنه تصبح المسألة بناء على السببية أيضا لا إثارة. المصراع الأول كأنه مقدمة لتوقين وتمهيد نتيجة. ما هي النتيجة؟ فنتيجة من هو اختفى لفرط نوره أن يكون ظاهرا في بسبب ظهوره مختفي. فكأننا نجعل المصراع الثاني نتيجة لما حققناه في في المصراع الأول من الصغرى والكبرى. واضح العبر؟ فإذا جعلناه نتيجة لا يتمكن أن يقول قائل أن النتيجة أين المقدمة، لأنه يقينا النتيجة ثمرتنا، النتيجة ثمرة المقدمة، لكن ليست عين المقدمة، هي حصيلة ما تحقق من المقدمة. أو نقول لتوجيه ورد احتمال التكرار أن في المصراع الأول ليس هناك صراحة بأسمائه الحسنى، يا من هو اكتفى لفرط نوره. ثم جئنا بالمصراع الثاني تبركا لكي نجعل لساننا متبركا باسمين من اسماء الحق، لان الظاهر اسم الهي، الباطن اسم الهي، فلعلنا نقول على ان المصراع الثاني وان كان في المعنى هو عين المصراع الاول، لكن المصراع الاول لم يؤت فيه باسماء الهيه ظاهرا، وفي المصراع الثاني اتينا باسماء الهيه من باب التبرك. نقرا العباره، فالحجاب عباره المتقدمه اذ المحيط الحقيقي، اذ المحيط الحقيقي وهو الوجود الواجب اللامتناهي لا يصير محدودا في الاذهان، لان اللامحدود لا يحد بالمدارك الادراكيه الانسانيه، مستورا في حال كونه لا يصير محدودا، مستور لكن مع كون لا محدود، وهو عين الظهور، وهو واقع الظهور، وهو القيوم على كل شيء، لكنه مستور. السفر لماذا؟ لفرط نوره مستور. واضح العباره؟ لماذا مستور؟ لما تقدم في البيت، في البيت مستورا، يعني انه لفرط النور والتحقق مستور عن اعين الخلائق والممكنات ضرا. فالحجاب مستورا كيف يختفي الحق سبحانه وتعالى وهو مع كل شيء وهو قيوم كل شيء؟ قال فالحجاب ليس صفة للذات المقدسة الإلهية، فالحجاب والستر أمر عدمي، الحجاب أمر عدمي، الحجاب أمر عدمي، يعني أن كل وجود بقدر وجوده يدرك من حقيقة الحق قدره، يدرك شيئا، وأكثر من ذاته ووجوده محال أن يدرك شيء. فالحجاب أمر عدمي، فالحجاب كامل في ذات الممكنات لحدودها، لقصور ذواتها، لماهياتها، أمر وعدم، أمر عدمي لأن الماهيات عدميات. هو ما هو هذا الأمر العدمي؟ قصور الإدراك، الإدراك البشري، بل الإدراك الإنساني حتى للملائكة قاصر محدود بحدود ماهياته، فإذا كان قاصرا محدودا لا يدرك إلا بقدر سعة وجوده. هو قصور الإدراك في جانب الممكنات، وهو تعالى الظاهر، الظاهر بمن؟ بصفاته الثبوتية، الظاهر بمن؟ بآثاره، فهو ظاهر بصفاته الثبوتية، هو ظاهر بآثار صفاته الثبوتية والكائنات، لكن الظهور إذا وصل إلى مرتبة الشدة التي لا يتحملها الإدراك كان باطلا. الباطنون فالظهور في الصفات الثبوتية والآثار، والبطون لشدة جلال صفاته. باطل لماذا باطل؟ لشدة جلال صفاته وعظمة الله في كله باطل. الباطنون في ظهوره، الباطل في ظهوره. بالنتيجة إشارة لمن؟ إشارة إلى أن الصفات يتحد بعضها في بعض، يعني الظهور ليس شيء يخالف البطون. فهنا إشارة إلى الظرفية، وقلنا الظرفية ليس المراد منها ظرف مضروب بل بيان الواقع. أي هاي بيان الظرفية الأول، الأول بيان الظرفية. وإذا فسرنا في بمعنى الظرفية لم يتوجه الاستقرار، أي الكلمة أي على هذا التفسير الأول وهو كلمة أي بمعنى الظرفية لم يكن، لم تكن في بمعنى الاستقرار، لم يتكرر فيها المعنى. أي في عين ظهوره، يعني في عين صفة ظهوره باطل أيضا، يعني صفة الظهور في عين البطون. فإذا كان هكذا فنريد أن نشير في البيت الأول على أن الظهور هو سبب الاختفاء، ثم نشير في البيت الثاني أن الظهور والبطون متعدد بحسب المفهوم، لا متعدد بحسب الحمل الشايع الصناعي والإصدار. أي في عين ظهوره تعالى باطن مستور أيضا، يعني الظهور بطون في نفس الأمر، في المصداق والخارج، في الحقيقة الربوبية. على هذا فلا تكرر لما عرفت، لما علمت من قصور المدارك الإمكانية. المدارك الإمكانية للممكنات من بشرين، من جنين، من ملكين، قاصرة محدودة، والحدود قصور وأمر عدمي. لما علمت من قصور المدارك الإدراكية البشرية وغير البشرية. هذا بناء الحديث على الظرفية، فلا يتوجه إشكال وهو إشكال اتفاق. وإن كأنه يريد أن يتكلم، يعني حتى ولو قلنا وتجاوزنا في القول وقلنا أن في ليست بمعنى الظرفية بل بمعنى السببية، وإن جعلنا كلمة، وإن جعلت كلمة في للسببية، يعني حتى ولو جعلنا كلمة في للسببية فلا تكرار أيضا، وإن جعلت كلمة في للسببية، يعني في السببية أي الظاهر الذي ظهور الباطل في ظهور الباطل في سبب ظهوره، الظاهر الباطل أيضا، لكن لماذا باطل؟ بسبب ظهوره. فكأن المعنى الثاني يتبع المعنى الأول أم لا؟ يقول لا، المعنى الثاني حتى على السببية نتيجة المعنى الأول. فكأن المعنى الأول مقدمات وصغرى وكبرى، ونتيجتها هو البيت الثاني. كان المصراء الثاني كالنتيجة للمصراء الأول للأول، يعني مثلا كالنتيجة، إن حتى على هذا لا تكرار، إن حتى على هذا لا تكرار، لأن النتيجة غير المقدمات، نتيجة حصيلة تحقيق آخر من المقدمات. هذا التوجيه الأول، هذا التوجيه الأول أيضا لرد الاتفاق. وأقول لعل واحد ما يذكر الكلمات مقدمات ونتيجة، أو لعل هذا التأييد للمعنى الأول للمعنى الثاني. وفيه يعني وفيما وفي المصراع الثاني أيضا إضافة على ما وجهنا به من النتيجة والمقدمات، أيضا تخلي تحلية مصدر التبرك، أو يقول الله سبحانه وتعالى استجب الرحمن الرحيم الحار المبين أبدا هذه الكلمات، هذه لم تخل عن الأول لكنه لتحلية الإنسان بالأسماء الحسنى الإلهية، وفيه أيضا وفيه تحلية للسامنا بذكر اسميه تعالى الباطن والظاهر، بذكر اسميه وهما الظاهر والباطن الشريفين. فلن نقول إذن حتى على معنى التحلية تكرار بنور وجهه استنار كل شيء، وعند نور وجهه سواء البيت. أخذ في البيت بنور وجهه، أريد من النور البيت ومن الوجه، ومن الوجه الوجود المنبثق بنور وجهه، يعني بوجوده المنبثق بنفسه الرحماني بالهيكل الإنساني بلحاظ وجوده لا ماهيته استنار ظهر خرج من كسم العدم إلى مرحلة التحقق والعيدية كل شيء الشيء بمع مساوطة للوجود في الغالب، لكن هنا أريد من الشيء الماهية بنوري وبفيض الله تعالى ظهر كل شيء، يعني ظهرت كل الماهيات فاكتفت حلة التحقق للفيض الله على المعلوم. وعند نور وجهه سواه، وعند نور وجه الحق وفي وجه الحق سواه غير الحق تعالى وهي الممكنات طرا في يعني غلب. هنا يحتمل أن يراد يوم القيامة الكبرى، يعني أن الممكنات بقصورها عن درك الحقائق إلا ما خرج كالأنبياء والأصفياء يعيشون الغفلة، فالغفلة حجابهم، لكن في القيامة الكبرى في الفزع الأكبر حينما يظهر الحق باسم الملك القهار ولمن الملك اليوم، تظهر الحقائق وتبدو الواقعيات التي كانت مكتومة على جل الخلائق، لأنه عندما يظهر بصفة القهر والملك والهيمنة والجبروت في هذا الحال كل الخلائق شيء ذل بأزاء قهره وغلبته وهيمنته. فإن المراد وعند نوره، يعني وعند ظهوره وعند وجوده، الوجه الأول بنور وجهه الأول استنار كل شيء، الوجه المصراع الأول أريد منهم فيض الله، والوجه في المصراع الثاني أريد منه الذات الإلهية، لأن كلمة الوجه تستعمل في المعنيين. وعند نور وجهه يعني وعند وجوده سبحانه وتعالى حينما يظهر في القيامة الكبرى
بأسماء الملك والقاهر والجبار في هذا الحين، وليس المراد من الحين الظرفية الزمنية، سواه سيء في ذلك الحال تصبح الخلائق مدركة لمعنى الفناء في هيكلها وواقعها ومعنى الاستقلال بالحق. تصبح المنكرات طغران مذعنة بأنه لا استقلال ولا تحقق بل الكل من المعاني المدكة الفانية، فالخلائق عين الرب عين الفناء لا أنها مرتبطة بالحق، المرتبط ينسب إلى الحق والكائنات بعلم فيضان الحق. فلعل هذا هو المراد، ولعل المراد أن الخلائق إذا تلك بعضها إلى بعض كانت شيء في قبال شيء، السماء شيء في قبال الأرض، والملك شيء في قبال الإنس، والإنس شيء في قبال الجن، والشجر شيء في قبال الجبل والنهر. فالخلائق إذا نسب بعضها إلى بعض كانت شيئا، لكن إذا نسبت إلى حقيقة الوجود وفي حقيقة الحق سبحانه وتعالى كانت شيئا، إن كانت ضدا كانت تابعة لمن؟ لحقيقة الحق. فبلحاظ وجه الحق يعني لحاظ ذات الحق وواقع الوجود الذاتي الذاتي الكائنات وهي بلحاظ نفسها بغض النظر عن علتها ومبدئها هي شيء، فالشيء بلحاظ لا تناسب الكلية بلحاظ وبعين المقام. فالعن هذا هو المراد. وعند نور يعني وإذا قيست الكائنات طرا إلى نور ووجود الحق وذاته سواه بهذا اللحاظ غير الحق وهي الكائنات شيء نقصه بنور وجهه تعالى. ما المراد من نور الوجه؟ هو نور وجهه من هو؟ هو نور الوجود الإنساني المنبثق المعطى عنه بالرحمة الإلهية، المعبر عنه بالنفس الرحماني، المعبر عنه بالفيض الإلهي، المعبر عنه بالهيكل الإنساني. هو نور الوجود، يا وجود الوجود المنتصر لا الوجود الإلهي الفيض الله المشار إليه بقوله تعالى شأنه قبل توجه إلى شيء. هذه إشارة بلحاظ ما يراه الحكماء، ولعل الفقيه يرى هذه لمعنى آخر. فإذا قال الحكيم أن الآية هذا معناها ليس معنى هذا هو معنى الآية الذي أوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعني بلحاظ أعين الفلاسفة يرون أينما تولوا فثم وجه الله، يعني أينما تذهبون وجه الله وفيضه هو المتحقق، يعني ليس لغيره فيض، يعني ليس لغيره تحقق، يعني ليس لغيره إشراق. فعلى هذا الترتيب أينما تولوا فتم وجه الله أي فيضه، يعني أينما ينتهي الإنسان سواء ذهب في الشرق أو الغرب سواء ذهب في عالم المجردات أو المثالي أو المادة، فإن الجميع فيض وإشراف إلهي. أينما تملوا تسمى وجه الله، بناء على أن المراد من الوجه هو بكل آية والتجربية الإلهية التي هي مع كل شيء، التي هي مع كل شيء، هو مع الأشياء لكن ليس هو علم الأشياء. بنور وجهه استنار، أي وجد، أي تحقق، أي ظهر من كتم العدم. كل شيء أي كل المغيات، أي كل المغيات، لأن المغيات بحسب ذاتها فيه لا اتضاع. كل شيء أي كل ماهية من الماهيات، من ماهيات عوالم الأرواح. إلى المراد من الأرواح المجردات من الأرواح والعقول والنفوس والأشباح. إلى المراد عالم المادة أو عالم المادة وعالم المثال معا، أو عالم المادة وعالم المثال معا، أي كل ماهية من ماهيات عوالم الأرواح والأشباح. وعند نور وجهه، هذا الوجه الثاني، وعند نور وجهه يعني وعند وجوده سبحانه وتعالى وبالقياس إلى ذاته المقدسة، وعند وجهه يعني وعند ذاته المقدسة بالقياس إلى ذاته المقدسة سواه، حتى وعند ذاته المقدسة بالحاضة القيامة الكبرى، أو عند ذاته المقدسة بالحاضة نفس الأمر والواقع، يعني نفس الأمر والواقع الآن وقبل القيامة الكبرى. كل شيء ما سوى الله حي وظل لله سبحانه وتعالى. وعند نور وجهه سواه، من هو سواه؟ وجودا إمكانيا كاملا، وجود السماء، وجود الأرض، وجود كل شيء، وجود الإنسان، أو ماهية لموجود الإنسان، أو ماهية لموجود الإنسان. شيء أي وجود بديل، شيء أي بدل، كما هو وجود بديل أي بدل. كأن قائل يقول التعبير عن وجود الممكنات بالضريب كلام مكيف، أن الوجود المندر، أن الوجود التابع، أن الوجود الحقي، أن الوجود الرابع شيء بالحق سبحانه وتعالى وجود ضعيف، والحق سبحانه وتعالى هو حقيقة التحقق والوجود. هذا بالحاضر الوجود الإنساني أمر مفهوم، والسنسية كما قالوا بناء على السنسية، سنسية بإلحاء سنسية الشيء والشيء الدشي والشيء، يعني الوجود بالحاضر مراتب التشبيكية، والسنسية موجودة بين الحق وبين الوجود في الإنسان. هذا أمر مفهوم وقابل للفهم. أما الماهيات التي هي ليست من سلك التحقق بل هي أمور عدمية، كيف أطلق عليها شيء؟ كيف أطلق عليها شيء عفوا؟ طيب، كما وأن الوجود الإمكاني بلحاظ تعلقه بالحق سبحانه وتعالى يطلق عليه، أي كذلك الماهيات بلحاظ تعلقها بالوجودات الإنسانية، السيئة حقيقة هي للوجود الإنسان، لكن لأن المادئات مراتب حدود الوجود حواكي وخواتم عن مراتب الوجودات الإنسانية، فبهذا اللحاظ اللي تحدث فيها في الوجودات الإنسانية يطلق عليها الشيء فلا مانع في ذلك. أرسل هنا تفضل. أما الوجود الخاص، ما المراد من الوجود الخاص؟ الوجود المتشكل الجزئي المتعين الإنساني. أما الوجود الخاص فهو الوجود المتعين المتشخص الجزئي المعين الإنساني، فظاهر يعني فظاهر يعني فظاهر إطلاق الشيء عليه، فظاهر هذا لا مانع أن نطلق عليه الفعل. وأما الماهية يعني وأما الماهية يعني وأما الماهية فإطلاق الشيء عليها بأي لحاظ، وأما الماهية فمع كونها أي الماهية ذمة، والماهية ذمة لا حد وحدود أحكام، مع كونها ذمة إطلاق الشيء عليها على الماهية باعتبار أصل التعلق بالغاية، المراد متعلقها بالغاية بمن؟ بالوجود الإنساني، ومتعلقها بالوجود الإنساني. فالوجود الإنساني لتعلقه بالحق أكبر عن الفيل، وهي لتعلقها بها به كنأخذت من حكمه وجرى عليها ما جرى على الوجود الإنساني. ثم بعد حمد الواجب تعالى، ثم بعد حمد الواجب تعالى على النبي الختمي صلى الله عليه وآله هذه الأمة هداية تسويهية بباطل، لعله إشارة أيضا إلى الوساطة التحويل بناء على قاعدة، بناء على قاعدة إنسان الأشرف، وأن الواحد لا يكثر منه إلا الواحد. فأول الصوادر من الحق سبحانه وتعالى هي الحقيقة المحمدية هداية تسويمية، لكن لا بجسمه وببدنه الناسجي، بل بحقيقته التي هي الجامعة لكل المراتب الإنسانية تماما، فهو جرح شتات العالم الإنسان. هداية تسوية وتشريعية، وتشريعية بمن؟ بظاهره أي بوجوده في عالم الدنيا بقالبه البدني في عالم الطبيعة والنسوج، فكان هاديا للأمة الإسلامية في مرتبة وجوده في عالم الطبيعة هداية تشريعية، وآله الغر. ما المراد من كلمة الغر؟ الغر جمع الأغر، من الغرة وهي بياض الوجه، وآله الغر الموصوفين ببياض الوجه، وليس المراد من البياض، وليس المراد من البياض، وليس المراد من البياض هو الكيف الذي هو من الأعراض والألوان الخارجية، عندما قال المصنف وآله الغر جمع الأغر من الغرة بياض الوجه.
بل البياض هنا كناية عن أصحاب السيادة والنور والشرف والسؤدد والكمال والفضائل وأمثال هذه الأمور من المعارف والمقام الرفيع. وبالجملة هذه العبارة كناية عن الوجودات المنيرة لاتساع وجودها، والمراد من الاتساع هو الكلية والسعة العرفانية لا الاتساع المفهومي. والدليل على أن المصنف أراد من البياض الكمال والنور حيث قال: إذ بأنوارهم عليهم الصلاة والسلام تلألأت السماوات والأرضون، فعليهم صلاة جمة أي كثيرة، وبعد الحمد والصلاة على محمد وآله الكرام قال: فالعبد الأثيم. الآن جاء المصنف ليتكلم عن نفسه ويدعو لها بالخير. فالعبد الأثيم المحتاج إلى رحمة الباري. من هو هذا العبد الأثيم المحتاج إلى رحمة الباري؟ عرفه بقوله الهادي. أراد من الهادي هنا اسم نفسه أي المسمى بالهادي، وهو الهادي ابن المهدي السبزواري. فإذا الهادي هنا اسم نفس المصنف، وهذا المسمى بالهادي هو ابن المهدي، والمهدي اسم أبيه، والسبزواري اسم بلده. أوتي ليس إخبارا بل دعاء بالنسبة إلى نفسه وأبيه، فقال: أوتي كتابهما فإنه يدعو من الله تعالى أن يكون في يوم القرار والقيامة كتابهما في يمينهما، وهو إشارة إلى اليمن وطلب اليمن والخير، أي يطلب من ربه أن يؤتى في يوم القيامة كتابه وكتاب أبيه بيمينهما، أن يطلب من ربه أن يكون مصداقا للآية الشريفة. والمراد من اليمين اليمن والخير والبركة. وحوسب حسابا يسيرا، أي ويدعو أيضا أن يحاسبهم الله تعالى حسابا يسيرا سهلا، بغض النظر عن الخفوات والأخطاء، فإنه تعالى هو التواب الرحيم. لا زال مهديا أخذ بالدعاء لنفسه فقط، فقال: لا زال مهديا إلى قشادي، كأن سائلا يقول ويسألوا ما المراد من لا زال مهديا إلى الرشاد؟ فقال هذا دعاء لنفسه، أي هنا أخرجت أبي ودعوت لنفسي فقط. فهنا صاحب الكتاب يدعو لنفسه بأن يهديه الله تعالى إلى الرشاد، ولعله دعا لنفسه فقط بالرشاد لأن أباه حينئذ كان قد توفي، ولذا دعا لنفسه فقط. يقول من الذي يقول؟ هو المصنف. يقول أي المصنف السبزواري حال كونه متبجحا أي مسرورا مستظهرا أي طالبا من الحق تعالى أن يظهر له الحقائق وأن يريه الأشياء كما هي ولو بقدر الإمكان المتناسب مع وجوده وقابليته الشخصية. بأنه هذه الكلمة تعليل للتبجح والاستظهار، أي لماذا أنا متبجح ومستظهر؟ فأجاب بأنه تبجح واستظهر لأنه ليس في كتابه هذا إلا المطالب الحقة الخالصة النقية، لأن هذا الكتاب لا يراد به إلا النهج الربوبي، فليس كتابا يتكلم عن المادة وشؤونها، وليس كتابا يتكلم عن المذاهب المنحرفة. فلذا كنت متبجحا وكنت مسرورا وكنت مستظهرا، فإنه مسرور ومفتخر لأنه ليس في كتابه إلا المطالب الحقة الخالصة النقية والفوائد المهمة من العلوم الحقيقية، لأن علم الحكمة من العلوم المطلوبة بنفسها والمراد بالإصالة الباحثة عن كل الحقيقة، بخلاف بعض العلوم كالعربية أو كالمنطق أو كالقواعد الأصولية، فإن هذه العلوم مقدمات لأمور أخرى ككون المنطقي لصون الذهن عن الخطأ، والعربية لصون اللسان عن الخطأ، والأصولي ليكون مقدمة للاستنباط للأحكام الشرعية. فإنها مثل هذه العلوم لا تسمى بالعلوم الحقيقية بحسب الاصطلاح الحكيم. اقرأوا كتابية هذه الكلمات اقتباس من الوحي الإلهي، من الوحي الإلهي أي من القرآن المجيد، منظومتي لسقم جهل. الأطباء يعالجون الأبدان، فكأنه قال هناك من يعالج البدن الدافر، وإن كان البدن باق بلحاظ آخر، لأن يوم القيامة الإنسان يحشر بنفسه وببدنه، لكن بلحاظ عالم الدين. فيقول الأطباء يعالجون الأبدان وأنا أعالج النفوس، فلذا قال لسقم لسقم جهل شافية. هذا المصراع الثاني وهو لسقم جهل شافية في موضع تعليل للمصراع الأول، كأنه قال: لماذا طلبت منكم أن تقرأوا هذا الكتاب؟ علله: لأن هذا الكتاب يشفي الإنسان، يشافي الإنسان من الجهل، فلذا طلبت منكم المسارعة والمبادرة إليه وإلى ما فيه من المعارف. أي لماذا طلبت منكم أن تسارعوا إلى هذا الكتاب؟ فيقول: العلة في هذا الطلب لأن كتابي يرفع الجهل. نظمتها، أي هذه المنظومة، في الحكمة التي هي إتقان الشيء ومعرفة الحقائق التي سمت، أي علت، أي الحكمة سمت وسمت صفة للحكمة. الحكمة علت في أي شيء علت، وفي أي شيء ارتفعت، وفي أي موضع، وبنظر من ارتفعت. فيقول: ارتفعت الحكمة لا بنظر زيد أو عمرو أو بمنظار خاص قد يخطي ويصيب، بل سمت في الذكر، أي في القرآن المجيد، أي أن الله تعالى مدح الحكمة. ثم كأنه يقول: كيف وبأي دليل سمت الحكمة ومدحت وارتفعت في القرآن المجيد؟ فقال: حيث بالخير الكثير سميت الحكمة. فالله سبحانه وتعالى سمى الحكمة الخير الكثير. قال تعالى وتبارك: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لماذا الحكمة هي الخير الكثير؟ قال: لأن الحكمة هي الإيمان، والإيمان والإنسان بلا إيمان ظلمة وجهل، والإنسان بمعرفة الحقائق وصيرورته عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني الخارجي، وصيرورة هذه المعارف ملكة ومتحدة مع النفس بعد العرفان إذا حصل الإذعان النفسي والتصديق والرضوخ والذل النفسي طبقا للمعارف، تصبح الحقائق مع النفس شيئا واحدا، وهذا هو الخير الكثير، لأن بهذا السير يسير الإنسان إلى مسالك، إلى منازل العارفين المقربين. ولذا قال: لأن الحكمة هي الإيمان المشار إليه بقوله تعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآية الشريفة. لأن المؤمن ليس من صدق بحقيقة وأنكر أخرى، بل المؤمن الحقيقي من استسلم استسلاما حقيقيا لكل واقع حكته الرسل الكتب السماوية، حكته الأنبياء والأوصياء. فإذا ليس المؤمن من صدق بحقيقة وأنكر أخرى، بل من صدق بكل الحقائق، بكل ما جاءت به الأنبياء والأوصياء وبينته الأوصياء، وهي أي الحكمة المعرفة أي التي عرفت بقول الحكماء. بماذا عرفت؟ الحكمة سيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.